أصدقائي وأحبائي، ها نحن نلتقي من جديد في حلقات كنوز الحكمة، وقد أعطانا الله فرصة متكررة للتأمل في كلمته واستخراج الدروس والعبر منها لحياتنا. أرحب بكم جدا معي. ما زلنا نتدارس سفر حزقيال من العهد القديم، وقد أشرفنا على الانتهاء منه. بدأنا نتأمل في الفصل 38 والذي يتحدث عن جوج وماجوج، ذلك العدو الأخير الذي سيغزو الأرض في الأيام الأخيرة، وهذا العدو يأتي من الشمال الشرقي لأرض فلسطين. نعم، قلنا إن هذا العدو يأتي من أقاصي الشمال. إن الاتجاهات المذكورة في الكتاب المقدس تقاس بالنسبة لهذه الأرض، فإن فلسطين القديمة هي المركز الجغرافي للأرض بالنسبة للكتاب المقدس، وقد تميز هذا الشعب بالإلحاد وإنكار الله كليا. سألنا السؤال، لماذا ستقوم هذه الأمم بمهاجمة الأرض؟ قلنا إن الله سيضع شكائم في فم جوج ليجذبه إلى تلك الأرض، وهكذا فإن تلك الأرض فيها من المغريات ما يجعل من هذا العدو الشمالي متأهبا ليأتي إلى الأرض. قلنا إن هذا سيتم في الأيام الأخيرة، وهنالك عدة اقتراحات، لكننا نعتقد أن هذه الأيام الأخيرة هي تعبير اصطلاحي يشير بصورة خاصة إلى فترة الضيق العظيمة وبعد انتقال الكنيسة من هذا العالم. بما أن الأمة ستكون تعيش في سلام، وبما أن ضد المسيح قد خدع الجميع، فسوف يكون الله هو مصدر العون الوحيد لهم. لهذا فسوف يتعامل هو شخصيا مع العدو، فسوف تندلع الحرب، وسوف تبدأ الضيقة العظيمة التي هي السنوات الثلاث والنصف الأخيرة من فترة الضيق بكل قوتها، وعندها سوف تنزل الدينونة تلو الأخرى على الأرض، وسوف تسود الحرب. وقد قال الرب يسوع عن هذه الفترة القصيرة في إنجيل متى: ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد. يتابع الفصل 39 من حزقيال النبوة ضد جوج، ويقدم لنا مزيدا من التفاصيل عن الدمار الذي سيحل على هذا العدو المرعب. تقول الآية الثانية من الفصل 39 من حزقيال: وأردك وأقودك وأصعدك من أقاصي الشمال وآتي بك على جبال إسرائيل. لدينا صديق المستمع رسالة موجهة لنا هنا، فحينما عزم الله على تدمير سدوم وعمورة اعتقد إبراهيم أن الله ليس عادلا، وقد سأل إبراهيم الله قائلا: أفتهلك البار مع الأثيم؟ عسى أن يكون 50 بارا في المدينة، أفتهلك المكان ولا تصفح عنه من أجل 50 بارا الذين فيه؟ حاشا لك أن تفعل مثل هذا الأمر، أن تميت البار مع الأثيم فيكون البار كالأثيم. حاشا لك، أديان كل الأرض لا يصنع عدلا؟ فقال الرب: إن وجدت في سدوم 50 بارا في المدينة فإني أصفح عن المكان كله من أجلهم. واستمر إبراهيم في محاورة الله حتى وصل إلى 10 أبرار، وقد قال الله له بأنه لن يهلك المدينة إن وجد فيها 10 أبرار، لكن الله لم يجد في سدوم 10 أبرار، لذلك فقد أرسل ملكيه وقال لهما أن لا يدمرا المدينة قبل إخراج لوط منها. لهذا أعتقد صديقي المستمع أن الله لن يسمح ببدء الضيقة العظيمة قبل أن يختطف كنيسته، أي المؤمنين المولودين ثانية من هذا العالم. وما من شك في أن فترة الضيقة ستكون عصيبة للغاية وفظيعة ومرعبة إلى أبعد الحدود، ولهذا لا نعتقد أن المفديين سيمرون بفترة الضيقة الرهيبة هذه. فالكتاب المقدس يوضح تماما أن أولئك الذين سيشهدون على هذه الأرض في تلك الفترة سيكونون من الشعب القديم، والله الذي سيدين العدو الذي سيغزو من الشمال سيسمح لضد المسيح أن يكون رئيس هذا العالم في الفترة المتبقية من الضيقة العظيمة. ثم سيأتي الرب يسوع إلى الأرض لتأسيس مملكته، ونجد تصويرا لهذا كله في الفصل 19 من سفر الرؤيا. وفي الفصل 20 من سفر الرؤيا تبدأ المملكة. هذا هو التفسير الذي يراه دكتور ماجي واضع هذه الدراسات. ربما نحسن فعلا إن قمنا الآن بالتوقف قليلا للتأمل في المادة والمعلومات التي درسناها. فبعد الدراسة المتأنية لثلاثة أسفار نبوية من أصل أربعة، إشعياء وإرميا وحزقيال، وجدنا أن هنالك مبادئ وحقائق رئيسية سيؤكدها السفر النبوي الرائع، ألا وهو سفر دانيال. وهذه المبادئ تصلح للتطبيق في كل عصر على جميع شعوب العالم وعلى المؤمنين. وحينما أقول مؤمنين فإنني أعني هؤلاء الذين يثقون بالرب يسوع المسيح مخلصا لهم ويؤمنون بأن الكتاب المقدس هو كلمة الله. ففي سفر حزقيال رأينا تعاملات الله مع الشعب القديم، وينبغي علينا يا صديقي أن نتذكر بأن حينما يقول الله إسرائيل فإنه يعني الشعب القديم وليس الكنيسة، وبالتالي فإن الشعب القديم هو المقصود بهذه النبوات. وعلى أي حال هنالك تطبيق لهذه النبوات على حياتنا، حيث أن تعاملات الله مع الشعب هي بمثابة نموذج عن تعاملاته مع العالم الذي نعيش فيه. فالمبادئ التي استخدمها الله في تعامله مع الشعب هي مبادئ أبدية، لأنها ترتبط بشخص الله وصفاته. وقد ذكرت بعض هذه المبادئ في سفر إشعياء وإرميا. وهنا أحب أن أذكرك يا صديقي بإحدى قواعد تفسير الكتاب المقدس، والتي سبق وذكرناها في حلقات عدة. ليس كل ما في الكتاب موجها لي شخصيا، ولكن كل الكتاب نافع لي في كل أمور حياتي. كثير من آيات العهد القديم وبعض الأقوال في الأناجيل ليست عنا، مع أن كل الكتاب نافع للتعليم، كله كتب لأجل تعليمنا. في العادة كان الله يتكلم إلى أشخاص معينين ليقوموا بعمل معين في ذلك الوقت. فمثلا عندما طلب من يشوع أن يعبر نهر الأردن، لم يقصد أن أعبره أنا اليوم أيضا. والممارسات الخاصة بالذبائح في سفر اللاويين لا تخصنا حرفيا، بل هي رمز لعمل المسيح، ومنها نستفيد في علاقتنا مع الرب. نعم هنالك أمور لا تعنيني شخصيا، ولكن لابد من وجود درس هام لحياتي من خلال ما عمله يشوع ومن خلال الذبائح وما إلى ذلك. الكتاب المقدس ليس كله عني، ولو أنه كله لي ونافع لحياتي. هذه قاعدة هامة يجب تذكرها دائما. والآن سوف نقوم باستخلاص بعض الاستنتاجات من سفر حزقيال. لم يقم أي نبي بالتركيز على مجد الله وقداسته كما فعل النبي حزقيال، فقد رأى حزقيال مجد الله، وقد كانت هذه هي الرؤية الأولى التي رآها حزقيال في بداية سفره، وهو لم ينسها أبدا، كما أنه يتعين علينا نحن أيضا أن لا ننساها. وقد كان تركيز حزقيال منصبا على دينونة الله، فالله لا يريد لأحد أن يدان، لهذا فقد قام الله بتحذير شعبه مرارا وتكرارا بأنهم إن لم يرجعوا إليه فسوف يدين أورشليم. ثم دمرت أورشليم، وقام حزقيال بتشجيع الشعب بوجود رجاء لهم في المستقبل، لكنه قال أيضا بأنه سيكون هنالك عدو آخر. وحينما كان الرب يسوع على الأرض بكى على مدينة أورشليم، لأنه كان يعلم أن تيتوس الروماني سيأتي بعد سنوات ويدمر المدينة تماما كما فعل نبوخذ نصر في الماضي. كانت الأمور تسير بطريقة خاطئة في أورشليم، وإذا كانت المدينة تريد أن تتمتع ببركات الرب فينبغي تصحيح تلك الأمور. ينبغي على الكاذبين أن يتوقفوا عن الكذب، وينبغي على اللصوص أن يتوقفوا عن السرقة، وينبغي على الأثمين أن يصبحوا أبرارا، وأن يسود البر والصلاح في المدينة. فحينما يعترف الشعب بالله ويوقرونه ويعبدونه بحق، حينئذ فقط يمكن أن تأتي البركة على أورشليم، فينبغي أن يسود البر والصلاح قبل أن يتمكن أي شخص من اختبار محبة الله ورحمته وصلاحه. لقد كانت أورشليم تسير سيرا خاطئا، وكان الشعب يفكرون ويتصرفون بطريقة خاطئة، فقد كانوا يمارسون الخطية، وكان الله محقا في إدانتهم، فلا يمكن لله أن يبارك ما هو خطأ أبدا. ويبدو هذا واضحا حينما نعقد مقابلة بين حزقيال وإرميا، وأرجو منك صديقي المستمع أن تنتبه لهذا مرة أخرى لأنه مهم جدا. فالنبي إرميا يكشف لنا عن قلب الله الرقيق، فالله لا يريد أن يدين أحدا، وكما قال إشعياء: فإن الدينونة هي عمل الله الغريب. فالله يريد أن يخلص الناس ولا يريد لهم أن يهلكوا. والجملة العظيمة في إنجيل يوحنا هي أن الكلمة صار جسدا وحل بيننا هنا على هذه الأرض، وهذا في حد ذاته يكشف لنا عن محبة الله واهتمامه بنا. فالله يحزن لدمار أورشليم، وقد بكى الرب يسوع على أورشليم مثلما بكى إرميا عليها قبل قرون خلت. أما حزقيال فهو مختلف تماما، ففي الوقت الذي دمرت فيه أورشليم توفيت زوجة حزقيال، وقد منع الله حزقيال من النوح على زوجته، فقد كان ينبغي عليه أن يتصرف وكأن شيئا لم يحدث. لقد بكى الرب على أورشليم لكنه لم ينح عليها، ولم يأسف الله على ما فعل لأنه كان محقا فيما قام به، فقد قام الله بمعاقبة أورشليم وتدميرها والدموع في عينيه لأن هذا يتلاءم مع شخصيته، وقد قام الله بما هو صحيح لأن كل ما يقوم به صحيح. وقد سأل الرسول بولس في رسالة روميا: فماذا نقول؟ ألعل عند الله ظلما؟ حاشا. وبالطبع فإن الله محق في كل ما يفعله، ومجد الله معلن في الدينونة، أما نعمته فمعلن في الفداء. ولو لم يقم الله بتوفير الفداء لنا لما كان هنالك خلاص للإنسان على الإطلاق. في الفصلين 38 و39 من سفر حزقيال رأينا أن المملكة التي في الشمال والتي ستغزو الأرض سوف تدمر في المستقبل، والسؤال المطروح هنا هو: لماذا سيقوم الله بتدمير هذا العدو الشمالي؟ تعال بنا صديقي المستمع نقرأ الآية 16 من الفصل 38 من حزقيال مرة أخرى: وتصعد على شعب إسرائيل كسحابة تغشي الأرض في الأيام الأخيرة يكون، وآتي بك على أرضي لكي تعرفني الأمم حين أتقدس فيك أمام أعينهم ياجوج. فما الذي سيفعله الله؟ سوف يدمرهم. وقد يتساءل البعض قائلين: هل تعني أن الله سيقوم بذلك حقا؟ بالطبع سيفعل، وهنالك من يعترض على فكرة أن يقوم الله بتدمير ما يشاء، كما هو الحال حينما قام الرب يسوع بلعن شجرة التين وإهلاك بعض الخنازير. والآن تعال بنا صديقي المستمع نستمع إلى هاتين الآيتين من الفصل 39، عدد 6 و7: وأرسل نارا على ماجوج وعلى الساكنين في الجزائر آمنين، فيعلمون أني أنا الرب، وأعرف باسم المقدس في وسط شعب إسرائيل، ولا أدع اسمي المقدس ينجس بعد، فتعلم الأمم أني أنا الرب قدوس إسرائيل. هل سيقوم الله بتدمير عدو الشمال؟ يقول إنه سيقوم بإرسال نار على ماجوج وعلى من يسكنون آمنين في الأراضي الساحلية. إن الله سيتحرك في الوقت الذي يراه ملائما وبطريقة تجعل البشر ينحنون إجلالا له. نقرأ في رسالة روميا الفصل 2 والعدد 3: أفتظن هذا أيها الإنسان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه وأنت تفعلها أنك تنجو من دينونة الله؟ وهكذا عزيزي المستمع، فإن الإنسان لن ينجو من دينونة الله، فقد يظن الإنسان أنه سينجو من عواقب الخطايا التي قام بها، لكنه لن ينجو في واقع الأمر. كما نقرأ في عبرانيين 2:3: فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره؟ قد ابتدأ الرب بالتكلم به ثم تثبت لنا من الذين سمعوا. من المؤكد أننا لن ننجو. وهكذا صديقي المستمع، فإن الجحيم واقع مريع، وهو مكان يضع الله فيه جميع هؤلاء الذين يتمردون عليه، وجميع الذين يرتكبون الخطايا، وجميع من يعيشون كالحيوانات باسم الحرية، في حين أنهم ينغمسون أكثر فأكثر في الفسق والفجور. لهذا فسوف يدافع الله عن اسمه القدوس. لكن كيف سيدافع الله عن اسمه القدوس؟ بالمحبة. فالله يظهر محبته اليوم من خلال ابنه يسوع المسيح. وينبغي على الذين يذكرون اسم الله باطلا أن يتعلموا درسا. فينبغي علينا جميعا أن ندرك بأنه لا يمكننا أن نعبث معه أو أن نعيش كما يحلو لنا. فإلهنا قدوس ولا يسمح لنا بأن نخطئ دون أن يعاقبنا. فالله أحبنا لدرجة أنه ضحى بابنه من أجلنا. أما إذا رفضنا رحمته ونعمته فسوف يرفضنا هو الآخر. فهذا الكون له، وهو يدير كل شيء فيه بحسب خطته المحكمة. لهذا ينبغي علينا صديقي المستمع أن نسير مع الله وأن نعيش حياة الطاعة له. ترى بماذا تفكر وأنت تسمع كل هذا يا صديقي؟ هل تحسب حساب أبديتك أم أنك تسير على هواك دون اكتراث لما سيأتي؟ تذكر أن الله محبة وهو رحيم، لكنه أيضا سيأتي بالدينونة على كل رافضي المسيح. لذا أرجو من كل قلبي أن يكون المسيح من نصيب حياتك.